بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التجي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كحقه فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه الشيطان. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يوضع له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها بروحي وليس بنافع. ولمسلم عن أبي هيام قال: قال لي علي: ألا أبعدك على ما بعثني عليه رسول الله ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
بسم الله الرحمن الرحيم. من المفاسد التي تحصل في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقبور، إماتة السنن وإحياء البدع، ومنها تفضيلها على خير اللقاء وأحبها إلى الله تعالى، وهي إيش؟ وهي المساجد. طيب، ومنها يعني أن الذي شرحه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت، فلا يعطش. جعل المقصود بالزيارة الشر للميت، ما هو تذكر الآخرة، جعل المقصود بالزيارة الشر للميت ودعائه والدعاء به. ما حكم أن يقول الإنسان عند القبر هجرة؟ منهي نهاهم أن يقولوا هجرة، منهي عنه أن يقول الإنسان عند القبور هجرة. ومن أعظم الهجر الشرك، ومنه أيضا المياه، لكن هذا أعظمه الشرك عندها قولا وفعلا. من القائل لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها؟ الإمام مالك. بسم الله. قال رحمه الله: وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وإسناده جيد ورواته ثقات مشاهير. وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، لا تعطلوها أي لا تعطلوا البيوت من الصلاة فيها، أي صلاة النافلة
ما الفريضة الواجب في المشي؟
والدعاء والقراءة، فتكون منزلة القبور، وأيضا يشمل أيضا دفن الموتى في البيوت، هذا أيضا ما يجوز، فهو داخل أيضا في الحديث، داخل في هذا الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا يشمل لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة تكون منزلة القبور، ويشمل لا تدفنوا موتاكم فيها. نعم.
ها؟
الدعاء المقصود أنك تدعو الله عندها لنفسك، وهذا لك. يعني بعض الناس يعتقد أنه إذا أن الدعاء عند القبر مستجاب، فيذهب يدعو عند القبر، يدعو لنفسه عند القبر. أما بالنسبة للدعاء أن يدعو للميت فهذا مشروع، ليس هذا هو المقصود. المقصود بالدعاء هنا أن يذهب يدعو لنفسه عند الموتى، عند القبور، هذا ما يجوز، هذا بدعة. فأمر بتحري النافلة في البيوت، ونهى عن تحري العبادة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها عيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله، وغيرة على التوحيد، وتهجير وتقبيح للشرك، ولكن ما لجرح بميت إيلامه، يعني الإنسان الذي قد مات قلبه ما أحد يغضب لهذا، ما يغضب، ترى الشركية ما يغضب لأنه قد مات قلبه، لكن الإنسان الذي يعني قلبه يعظم الله سبحانه وتعالى، في قلبه وقار لله، تعظيم لله، وعنده غيرة على التوحيد، عنده غيرة على الدين، عنده تقبيح للشرك، فهذا يستنكر ما يفعله كثير من الناس عند القبور من المفاسد العظيمة. فمن مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا للقبور، والطواف بها وتقبيلها، واستلامها وتحفير الخدود على ترابها، تمشع بأتربتها للبركة، يعثر حتى على تراب الميت يقول بركة، فهذا كله من مفاسد اتخاذها أعيادا، وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم، طلب الغوث منهم، وسؤالهم النصر والرزق والعافية، وقضاء الديون، وتدريج الكروبات، وإغاثة اللهفات، وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت غلاة المتقدين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوام كمعكور، وهو رحي الناقة بأداته، وهو كالشرب بأداته الفرس لسان عرب، وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من كل مكان بعيد، فوضعوا لها الجباه، يضعون القبور الجباه لأنهم يسجدون، وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس، وارتفعت أصواتهم بالضجيج، وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح، زادوا في الربح على الحجيج، يعني يظنون أنهم بفعلهم هذا قد فاقوا بالفضل الحجيج إلى بيت الله الحرام. فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين، ورأوا أنهم قد أحرجوا من الأجر، ولا أجر من صلى إلى القبلتين، يعني أنهم قد تحصلوا على أجور عظيمة أعظم من أجور من صلى إلى القبلتين، يعني الصحابة الذين صلوا القبلتين بيت المقدس وبيت المقدس قبل الأولى والثانية بيت الله الحرام. فتراهم حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا. فلغير الله بل للشيطان ما يراه هناك من العبرات أي من الجموع ويمتدع من الأصوات ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تبريج الكربات ويبناء ذوي الفاقات أي الحاجات ومعافاة ذوي العاهات والبليات ذوي العاهات أي أصحاب العاهات من برص وغير ذلك ذوي العاهات والبليات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا بالتقبيل والاستلام أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام. ثم عبروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعثر كذلك بين لم تعفر كذلك بين يديه في السجود أي بين يدي الله عز وجل. ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والخلاق واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق يعني يفعلون كما يفعلون في الحج تماما عند القبور يفعلون كما يفعلون عند البيت الحرام عند الكعبة. وقد يعطى لذلك الوثن القرابين وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا يهني بعضهم بعضا بالشرك يعني كما يهني يعني المسلمون بعضهم بعضا بالحج وهكذا أيضا بالصيام ويقول أجل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا. فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين الذين تخلفوا عنهم ولم يذهبوا إلى هذا الحج بزعمهم حج المشاهد أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام فيقول لا ولا بحجك كل عام يعني ما يرمى أبدا يهدي له ثواب هذا الحجة حجة القبر يقول له أنا سأهدي لك ثواب حجتي إلى البيت الحرام وأنت اهدي لي ثواب حجك إلى القبر. قال لا ولا بحجك كل عام يعني أبدا هذه حجة كبيرة. هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم يعني ما زدنا هذا واقعهم يقول هذا واقعهم هذا حالهم. ولاستقصينا جميع بدعهم وضلالهم إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور بالخيال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله في كلام ابن القيم رحمه الله وهذا من إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان كتاب جيد من أحسن كتب ابن القيم رحمه الله. قال فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، ثانية التنبيع العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، يعني إيش العلة في
التغليظ الشديد في المصورين، ترك الأدب مع الله، قال له من أظهر ممن ذهب يخرج كفر، يعني شابه بهذا خلق الله. الثالثة التنبيه على قدرته وعلى قدرته على قدرة الله وعزهم بقوله فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة. الرابعة التصريح لأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة قرشا يعذب بها المصور في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ بها الروح. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، لا تدع صورة إلا طمستها، فإذا وجدت الصورة يجب عليك أن تطمسها.